انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الكورة هي اللعبة الشعبية الأولى، الجمهور هو اللي خلاها كده، وده معناه إن ماتش الكورة مش بس ماتش، ده ثقافة، والباع بتبان جوه الملعب، في المدرجات، وبين الجماهير، في البيوت والأهالي. انطباعات بتتساد ما بين الماتش للماتش التاني، حياة كاملة عمرها ما كانت كورة بس. استنوني في برنامج مش كورة بس على تسعينات اف ام.
مش كورة وبس مع تامر عادل، كل يوم سبت الساعة 4:30 العصر على تسعينات اف ام.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات اف ام، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مش كورة وبس مع تامر عادل. في فيلم لاست ساموراي، في مشهد كان بين كين وايتنابي مع توم كروز، هيخوضوا حرب أخيرة. هم حوالي 500 مقاتل ساموراي، معهمش غير خيول سهام وسيوف. هيواجهوا فرق من الجيش الياباني بمدفعية وبنادق ورشاشات متعددة الطلقات، وهم تحت خط التحصين قبل ما الحرب تبتدي، وهم عارفين انها حرب موت. كين وايتنابي بص لتوم كروز وقال له: هل يمكن للمرء ان يغير قدره؟ رد عليه توم كروز بنظرة عميقة وقال له: على المرء ان يفعل كل ما بوسعه حتى ينكشف قدره. محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل له قدام، وهو ده اللي حصل للعيب كرة مغمور قاعد يلعب في دوري درجة تانية في فرقة ماينز الالماني من سنة 90 لسنة 2001. عمره ما طلع بره الدرجة التانية، ما تنقلش من ماينز للنادي تاني، لعيب كورة عادي جدا محدش يعرف عنه حاجة، لكن كان عنده شغف وعنده حلم، عنده أمل في أنه هيبقى حاجة في الكورة. إما فلحش كلعيب كورة ممكن يتألق في جزء تاني من الكورة، فالكورة حقول كثيرة ممكن أن أنت تأدي فيها. فعلا كان شابنا يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي في الوقت الحالي. ابتدى يورجن كلوب في ماينز بمجرد اعتزاله سنة 2001، تولى قيادة الفريق وكان بيستكشف ايه اللي ممكن يقدر يقدمه في المجال ده بعد كده. نجح يورجن كلوب في سنة 2004 بعد 3 سنين من قيادته الفرقة انه يوصل بيهم لأول مرة في تاريخ ماينز الألماني يوصل دوري الدرجة الأولى. ده كانت إنجاز، يعني حتى لو حد شاف الصور بعد كده ليورجن كلوب، يورجن كلوب كان بيموت كده على الإعلانات بتاعت ملعب ماينز. ووصل ده بأصغر ميزانية وبمدرجات تعتبر أقل حجم مدرجات في أندية الدوري الألماني. وده طبعا عشان تفهم ده معناه إيه، معناها أن إيراداته أقل، يعني ميزانيته قليلة وإيراداته أقل، فالراجل وصل بأقل المبالغ الممكنة دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه. ونجح في سيزون 2005-2006 أن هو يوصل كاس اتحاد أوروبي، وكمل مع ماينز لحد سنة 2008، قدم استقالته بمنتهى الشياكة قبل ما الموسم يبتدي، وكان حفلة تحيته في الملعب روعة. يورجن كلوب في الفترة دي مش بس كان بياخد خبرة التدريب، يورجن كلوب اطلع على كل التفاصيل اللي ممكن يطلع عليها مدير فني، من ناحية المدير الرياضي، ازاي تتعاقد مع اللعيبة، التسويق، إدارة الميزانيات. عرفت هو ما كانش بيدخل في شغلهم، بس فهم تفاصيل كل حاجة. هو نفسه كان بيقولك أنا كنت تقريبا everything في النادي، كل حاجة في النادي. يورجن كلوب استكمل فترة ماينز وكده كان خلاص تمام، وعايز يطلع من ماينز على الخطوة التانية اللي يثبت فيها ذاته. كان بروسيا دورتموند فريق عريق سبق فاز ببطولات أوروبية كتير والدوري الألماني أكتر من مرة، وكان آخرهم دوري أبطال أوروبا سنة 97 في الماتش المشهور لما هزم يوفنتوس بتاع زين الدين زيدان 3-1. كان ساعتها زين الدين زيدان بيلعب في يوفنتوس. كان مركز بروسيا دورتموند قبل ما يمسكه يورجن كلوب كان واخد المركز 13. مسكه يورجن كلوب وبدأ بناء فريق من أول وجديد. جاب لعيبة بأثمان قليلة اكتشفهم، كان في خط الظهر ماتياس هاملز نجم منتخب ألمانيا بعد كده، سوبوتيتش في خط النص، جاب طلع ماريو جوتزا، وجاب إليكاي جوندوجان اللي بيلعب دلوقتي في مانشستر سيتي، وجاب النجم الكبير ليفاندوفسكي، وجاب إيفان بيرسيتش اللي بيلعب دلوقتي في الإنتر الوينج الشمال. كل دول بأثمان قليلة. نجح الأول إنه يثبت الفريق في مركز متوسط في الدوري، وبعديها خد مركز مؤهل لدوري الأبطال. والانطلاقة الحقيقية بعد ما بنى الفرقة وفهم النادي عايز إيه واللعيبة فهمت هو عايز إيه. وكانت الانطلاقة في 2010-2011 فاز بالدوري الألماني بمتوسط أعمار لعيبة أقل متوسط أعمار لعيبة في تاريخ الدوري الألماني. ووراء 2011-2012 فاز بالدوري الألماني تاني مرة ب 81 نقطة، أكبر معدل نقط في الفترة دي في الدوري الألماني. وكان درة التاج بتاعته سنة 2013 لما وصل نهائي دوري الأبطال وخسر ماتش مشهور قدام غريمه بايرن ميونخ 2-1 بجون بتاع روبن في الدقيقة 89. في السنة دي بدأ يحس يورجن كلوب ان هو بدأ يستكمل اللي محتاجه من بروسيا دورتموند. شاف ان هو طموحاته بلا سقف، عنده استعداد يوصل لأقصى درجات الطموح، في حين ان بروسيا دورتموند فريق كبير بس بيفرغ لعيبة بيبيعها وبيعيد بنا الفرقة كل فترة. ففي 2013 ماريو جوتزا، رغم انهم كانوا داخلين على نهائي دوري الأبطال، باعوا ماريو جوتزا لبايرن ميونخ قبل المباراة النهائية. وفي 2014 استغنوا عن ليفاندوفسكي، اي نعم هو كان اشترى في 2012 مارك رويس وجاب اوفابيانج اكتشفوا برضو اللي هو النجم الجابون، بس ده ما منعش ان هو شاف ان هيشتجيب لعيبة ويجهزها وبعد ما يجهزها هتتباع تاني. فبروسيا دورتموند مشروعه تفريخ لعيبة اكتر منه مشروع فوز مستمر بالبطولات. وهنا بمنتهى الاحترافية والاحترام قبل ما يمشي في موسم 2015، في نهاية 2015 مشي، في 2014 قبل ما الموسم يبتدي بلغ إدارة بروسيا دورتموند إنه حيمشي في آخر الموسم، مش مكمل، ما كانش تعاقد معايا نوادي ساعتها. وانتهت فترة بروسيا دورتموند، نما يورجن كلوب إمكانياته كمدرب تكتيكيا إداريا ماليا، والأهم وفي البطولات خد بطولات والعالم كله عرفه، وكان الأهم من كده النمو في شخصيته. يورجن كلوب لأنه كان ما كانش لعيب نجم، فكان عنده رغبة دايما للتعلم المستمر والنمو الدين، النمو عنده ما بيقفش، دايما عنده استعداد ان في شيء عايز يتعلمه ودايما في حاجه لازم يكتسبها من اول وجديد. ونما في شخصيته انه بدا يحدد اللعيب يعني ايه تطوير اللعيبه، ويعني ايه المعرفه اللي محتاج اللعيب يعرفها. تطوير اللعيبه، انا ما بشتريش لعيبه طوره من اول وجديد، ما فيش لعيب بيطلع من قطاع الناشئين ببتدي معاه من اول وجديد في الاساسيات. هو قال لك انا بجيب اللعيب بشوف ان امكانياته تتوافق بنسبه 80% مع احتياجاتي للمركز ده، مش شرط يكون نجم، وانا ببتدي اديله 20% اللي محتاجها للمركز ده. والمعرفة انا لو اديت لعيب، انت لو عندك في شغل واديت موظف زيادة في التفاصيل هيقع منك، مش هيعرف المفروض يعمل ايه بالظبط. فكان بيشوف دراسته في الملعب للعيبة، شوف اللعيب ده محتاج ايه بالظبط والكم المعرفة اللي محتاجه يعرفه، علم اللعيبة الاستمتاع باللعب، ادهم مساحة للحرية الشخصية، لان فقد الشيء لا يعطي، لازم اكون متمتع وانا بلعب علشان خاطر اعرف امتع الناس اللي بتتفرج عليا. وهنا كان فترة نمو يورجن كلوب كتدريب وكشخصية. وفي نفس التوقيت كان في نادي في أزمة. هنطلع فاصل ونشوف مين النادي اللي في أزمة اللي كان محتاج يورجن كلوب.
على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح معيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس، على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما، على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح معيونك بتكون بحلم شوفك نرفوز، لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما، مع إنه وضعك مهزوز ومرات حسك نرفوز، لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما، على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح عيونك بتكون بحلم شوف
Thank you.
بعدك مهضوم ومحتال واللي مثلك صاروا قلال كيف ما برمت هالأحوال بدي حبك يوما ما بعدك مهضوم ومحتال واللي مثلك صاروا قلال كيف ما برمت هالأحوال بدي حبك يوما ما وعلى رغم الجو المشحون تبعا للصرف المرهون مطرح مع عيونك بتكون.
ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المستمعين وحنبتدي الجزء ده بكلمات. كلمات بتقول عندما تسير عبر العاصفة ابقي رأسك مرفوعة ولا تخشى الظلام فعند نهاية العاصفة توجد سماء ذهبية وغناء اللارك الفضي الجميل سر عبر الرياح سر عبر المطر حتى لو قذفت أحلامك وطارت سر سر والأمل في قلبك ولن تسير لوحدك أبدا لن تسير لوحدك أبدا. دي كلمات أغنية رومانسية كانت اتقدمت في مسرحية في أمريكا سنة 1945 كان أول من قدمها فرانك سيناترا وكذا مطرب غنوها بعد كده لحد ما جه سنة 63 غناها جيري مارسيدن مطرب إنجليزي سنة 63 والأغنية دي غناها ليفربول. من يوميها بدأ ليفربول جماهيره تاخد الأغنية دي رمز للنادي علامة تشجيع النادي وفي نفس الوقت الجملة بتاعت لن تسير أبدا وحدك موجودة على الشعار وموجودة على البوابة التانية بتاعت بوابة شانكلي في نادي ليفربول لحد دلوقتي. طيب تعال نشوف الأغنية دي عملت إيه ليفربول قبل كده. سنة 2005 كان بيدرب ليفربول رافائيل بينيتس مدرب أسباني وكان نهائي دوري الأبطال أوروبا ما بين ميلان وما بين ليفربول. طلع الشوط الأولاني ميلان فايز 3-0 اكتساح. كاكا كان عامل على ليفربول ساعتها النجم البرازيلي ريكاردو كاكا كان عامل يعني عمل في خط وسط وخط دفاع ليفربول كل ما يمكن عمله. طلع شيفشينكو لحد ما قال يا بس طلع انزاجي لحد ما قال يا بس حتى مالديني طلع جاب جون في اول دقيقه. فريق ميلان كان مكتسح. بين الشوطين مدرب الاسباني رافائيل بينيتس بقاعد في بين الشوطين قال لهم طيب انا هنزل واحد يحاول يضغط على كاكا شويه عشان يرجعه بس انا مش عارف اقول لكم ايه بس انا مش هقول لكم الجمله واحده بس افتكروا ان انتم ليفربول وافهموا يعني ايه كلمه ليفربول واسمعوا مشجعينكم في المدرجات بيقولوا ايه بالظبط. انصت لاعبي ليفربول كان ساعتها رغم الهزيمه مشجعي ليفربول بيغنوا الاغنيه بتاعه لن تسير ابدا وحدك. نزل ليفربول في معجزه في استاد في كانت معجزه اسطنبول ونجح في انه يجيب 3 اجوان في الشوط الثاني يتعادل 3-3 ويلعب وقت اضافي يصمد فيه قدام كل هجمات الميلان ويلعب ضربات الجزاء الترجيحيه ويحقق معجزة المعجزات انه يفوز بالدوري الابطال اوروبا سنة 2005. معنى كده ان ليفربول ده نادي يملك كم من العراقة وكم من المشجعين غير عادي. بس ليفربول نفسه في تاريخه هو نادي اصلا بدأ بأزمة. سنة 1892 حصلت مشكلة بين عمدة ليفربول عمدة مدينة ليفربول وما بين نادي ايفرتون كان هو عضو في مجلس الادارة. قال لهم لا 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 انا هاخد ملعب الانفيلد منكم وانتوا تروحوا تشوفوا لكم ملعب وانا هعمل نادي تاني. النادي التاني ده كان نادي ليفربول اتعمل عند اصلا في ايفرتون ومجلس ادارته اللي اختلف مع عمده ليفربول. فضل ليفربول لحد فتره الستينات نادي عادي في الدوري الانجليزي نادي محبوب في مدينه ليفربول نفسها بس ما يملكش الكم المهول قوي بره مدينه ليفربول. يعني نزل دوري الدرجه الثانيه نزلها حوالي 4 مرات فاز بالدوري 5 مرات زي اي فريق تاني كان في انجلترا في الفتره دي في النص الاولاني من القرن العشرين بيطلع وينزل وبيكسب بطولات ويخسرها يعني ما. وبعدين هبط الهبوط الكبير سنه 54 سنه 54 ما قعدش بقى سنه ويرجع زي الاول لا طول. اداره ليفربول سنه 59 جابت لهم مدرب اسكتلندي اسمه ويليام بيل شانكلي. الراجل شاف اللعيبه في اول تمرين قال لهم دول مش لعيبه تمثل فريق ليفربول عشان تطلعوا درجه اولى هتخلص من اللعيبه كلها. اتخلص على مدار سنتين من ال 24 لعيب لغى غرفه الاحذيه وعمل منها غرفه اجتماعات وغرفه الاجتماعات دي ممكن نقدم عليها حلقه لوحدها لان اتحطت فيها خطط يعني لو كان تتصوروا اصلا كم التطور في الكوره اللي اتعملت من اوضه الاحذيه دي. وكان طقم التدريب مع شانكلي كان بوب بيزلي جون فاجان ودول كلهم دربوا ليفربول فيما بعد. نجح شانكلي في انه يقود ليفربول للعوده دوري الأضواء تاني دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 62 بعد ما تخلص من كل اللعيبة اللي هو كان شايف انهم ما ينفعوش يكملوا في ليفربول، وفاز بالدوري بعدها بسنتين بالظبط سنة 64، وراها كاس الاتحاد 65، وراها الدوري تاني سنة 66، وتوج لأول مرة في تاريخ ليفربول انه يفوز بالدوري ببطولة أوروبية، كان كاس الاتحاد الأوروبي سنة 73. يمشي ويليام شانكلي سنة 74، ويجي اللي كان بيساعده بعد كده بوب بيزلي، ويحقق 20 بطولة في ظرف بالظبط من 74 ل 83. يتألق دوري الأبطال ده فاز بيه 3 مرات، كاس اتحاد أوروبي مرة، ودوري بقى وكاس اتحاد وكاس رابطة ما تعدش 20 بطولة على بعض. وهنا اكتسب ليفربول انه نادي قمة في انجلترا فيما هو متعلق بدوري أبطال أوروبا، وبرضه طبعا الدوري الإنجليزي. لكن ليفربول حصلت له أزمة تانية، الأزمة دي كانت تحديدا سنة 1985. إيه اللي حصل لليفربول؟ كان نهائي دوري الأبطال ما بين يوفنتوس وليفربول، وحصلت المذبحة بتاعت التدافع اللعيبة جماهير ليفربول مع يوفنتوس، ومات فيها 39 واحد في استاد هيسل، وفاز يوفنتوس بالبطولة، كان معهم بلاتيني ساعتها، فاز يوفنتوس بالبطولة 1-0، واتوقعت عقوبات على فريق ليفربول، ابتعاده عن كل البطولات الأوروبية لمدة 6 سنين، والفرق الإنجليزية كلها 5 سنين. بعديها حصلت كارثة تانية سنة 89، كان دور قبل النهائي في كاس الاتحاد الإنجليزي، وكان ليفربول بيلعب مع نوتنغهام فورست، وحصلت برضو تدافع، 96 واحد ماتوا من جماهير ليفربول. هنا قرر الاتحاد الإنجليزي ونادي إدارة ليفربول بالتنسيق مع بعض إنهم هيخفضوا أحجام المدرجات بتاعة جماهير ليفربول. التخفيض ده قلل في الإيرادات اللي بتدخل لنادي ليفربول، وطبعا بدأت لعيبة كتيرة لا بنلعب في بطولات أوروبا ولا بنلعب ولا الميزانيات كبيرة، فبدأت لعيبة ما بين الاعتزال وما بين إنها تمشي من ليفربول، يعني فيهم نجم كان إيان رايت أظن كان راح إنتر ميلان في الفترة دي. وليفربول فاز بالدوري الإنجليزي سنة 90 وغط في سبات عميق، قعد فترة طويلة لحد ما جه المشروع التاني بتاع جيرارد هولي، كان مدرب فرنساوي مسك الفرقة من 98 ل 2004. الراجل حاول وفعلا طلع عدد من الناشئين، كان أشهرهم طبعا ستيفن جيرارد، مايكل أوين، وروبي فاولر، وعمل نتائج كويسة، بس كان آخره ماتشات كؤوس، يعني فاز بدوري الرابطة مرتين، كاس الاتحاد مرة، فاز بكاس الاتحاد الأوروبي برضو مرة، بس إدارة ليفربول مش حاسة، مش ده ليفربول. ليفربول فريق قوي بيكمل موسم كامل، بيكول دوري كامل، مش ليفربول اللي يبقى آخره كاس رابطة 4-5-6 ماتشات، كاس اتحاد، لا مش ليفربول. فبدأ المشروع التاني كان رافائيل بينيتس اللي حكينا عنه في أول ما اتكلمنا عن ليفربول، لكن فاز بدوري الأبطال مرة وخسر نهائي 2007 بعد كده قدام نفس النادي ميلان، برضو المشروع مش عايز يتم. في سنة 2010 حصلت نقلة جديدة لليفربول، كانت مجموعة استثمار أمريكية اسمها فينوي. فينوي دي اللي كانت مالكة ريد سوكس، فرقة كرة القاعدة في الولايات المتحدة الأمريكية، اشترت ليفربول وبدأت تحضر لمشروع جديد لليفربول. سنة 2012 جابت لهم المدرب الأيرلندي بريندن روجرز، وكان ليفربول ساعتها فيه بقى لعيبة ما أقولكش، كان فيه لويس سويرز جابوه سنة 2011، رحيم ستيرلينج 2011، عندهم ستيفن جيرارد، جابوا دانيال ستوريج سنة 2013، ورغم كده بريندن روجرز تورط في صفقات كبيرة فشلت في ليفربول زي أدم لالانا، ماركوفيتش السربي، لعيبة كتير قوي فشلت، واللعيبة التانية رغم انها كانت متألقة بس عدم فوزها ببطولات يأسها. وفعلا في 2014 لويس سواريز جاله عرض ما يترفضش من برشلونة، 82.5 مليون يورو، ما قعدش. ووراء السنة اللي بعدها 2015 مشي رحيم ستيرلينج، ومشي معاهم ستيفن جيرارد راح لأمريكا، ورحيم ستيرلينج راح مانشستر سيتي، ولحد دلوقتي لسه هناك. هنا فرقة ليفربول بدأت موسم 2015 بخسائر، وهنا إدارة ليفربول قررت إنهاء عقد بريندن روجرز، المشروع مش هيتم. هنا أصبح عندنا مدرب بيبحث عن المجد، ونادي يتمنى العودة في سكة البطل. كان حتما التعاقد ما بين ليفربول وما بين يورجن كلوب. هنطلع فاصل ونشوف عمل ايه يورجن كلوب مع ليفربول.
حب الايام حبها من جمعتها سبها وقت الدلع للدلع كل الفيشة
ورجعنا لكم بعد الفاصل بجملة مشهورة لواحد من أكبر القواد العسكريين في الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، جورج باتون. جورج باتون مرة بيشتكوله بيقولوله الدبابات الألمانية أقوى بكتير من الدبابات الأمريكية وبتتسبب في إصابات مباشرة وإحنا بنخسر كتير جدا. قال لهم عشان انتوا بصين للموضوع غلط، مين قال لكم إن شغلة الدبابة تدخل في اشتباك مع دبابة تانية؟ ده فكركم انتوا. قال له يا عم انت فكرة الدبابة عندك ايه؟ قال لهم الدبابة تعمل التفاف حول خطوط العدو، تجي لهم من الخلف تضرب، تبص الدمار في الفرقة اللي احنا بنهاجمها، المشاة يدخلوا يخلصوا. العبرة بالاستخدام. وهنا يورجن كلوب بميزانية محدودة بدأ بان كل لعيب يجيبه العبرة بالاستخدام، هو عايز ايه من الفرقة بالظبط وحيستخدم اللي حيجيبه على انهي اساس. ثلاث ركائز اساسية في التكتيك بتاع يورجن كلوب مع ليفربول. أول جزء منهم الضغط، ثم الضغط، ثم الضغط. بيضغط في كل خطوط الملعب ضغط عالي. يعني لما أنا الفريق الخصم مثلا بيطلع في تلت ملعبه الأولين اللي هو عند منطقة جزاء ولسه بيباصوا الكرة وبيهدي وبيباصي، بيفاجأ بأن في خمسة من لعيبة ليفربول على خطين، تلاتة بيهجموا على حامل الكرة والزوايا اللي حواليه، واتنين في خط تاني هتحسبا لو عدى. وبيدي فاصل في المساحة 10 ثواني، عديت يبتدي الفرقة اللي كانت بتضغط كلها ترجع تاني، ترجع تلحم مع الخمسة اللي مغطيين النص التاني. يعني لو كانوا بدأوا يلعبوا بالهجمة مثلا من ناحية اليمين، بيبتدي الفريق يترص من أول نص الملعب لحد الطرف الشمال الجهة المعاكسة. طيب فشلت عملية الضغط العالي في منطقة جزاء الخصم، نرجع يا معلم لنص الملعب، الفرقة كلها ترد نص الملعب وتضغط تاني. بيضغطوا بين 4 لـ5 لعيبة على حامل الكرة وكل زوايا التمرير. طيب قدرنا نقطعها، هنعمل المرتدة في ساعتها، تمريرة بينية اختراقية، بيلعب لعبة عمودي مباشر. طيب فشلنا في دي والفريق وصل لتلت ملعبي أنا بقى حوالين منطقة جزائي، بضغط بـ3 لعيبة، واحد على وجها لوجه الحامل الكرة واتنين بيقفلوله المساحات والزوايا اللي حواليه. ضغط 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 عالي جدا. وطبعا الضغط بينتج عنه استخلاص، الاستخلاص بينتج عنه ان انا بعتمد بنسبة 80% على المرتدات السريعة بطريقة لعب مباشرة جدا. يبقى الركيزة التانية كانت ايه؟ السرعة ثم السرعة ثم السرعة. انا بضغط اقطع بباصي، بضغط بقى بقطع بباصي، لو انا ضغطت مثلا قطعت في التلت ملعب الخصم يبقى انا خلاص في هجمة مباشرة في نص الملعب، تمريرتين بالكتير للي جاي من تحت الاجنحة اوصل، لو من تحت يا إما بتوع خط الظهر يعملوا تمريرة لنص الملعب لو شايفين حد فاضي، ما نشوفوش حد فاضي يبقى تمريرات طويلة. يبقى نيجي للركيزة الثالثة. طب هو كان بيكتفي بس بالضغط والمرتدات والسرعة واللعب العمودي المباشر؟ لا، افترضنا ان هو محتاج يحضر من الخلف. عندي بحضر من الخلف، اقدر ان انا احرك الخصم بتاعي وانقل تبادل المراكز ما بين المثلثات اللي في الجناب، ما بين المحور شمال باك شمال جناح شمال والناحية اليمين شرحه، عشان اقدر ان انا افضي مساحات وافرغها ولكل واحد يعمل الحاجه اللي بيوجدها. يعني عندي ظاهرين جنب بيجيدوا عمليه التمرير زي طبعا المعجزه ترينت ارنولد واندي روبرتسون. يعني عايز اقول لكم ان احصائيات الدوري الانجليزي السنه دي احسن ممرر في الدوري الانجليزي الباك اليمين بتاع ليفربول. طيب ترينت ارنولد ده عايز يحركه يباصي من ناحيه الخط، احنا هناخده كمثال، يباصي من ناحيه الخط. طب لو مقفول عليه تلاقي المحور قلب عشان يسحب معاه واحد ويدخل ترينتو أرنولد بوشه مستريح ويقدر يدخل لجوه يكمل مع الجناح. تفريغ مساحات زي الفل في تحضير الهجمه، وتحضير الهجمه سريع جدا بتبادل مراكز. يبقى ايه هي الركيزه الثالثه ليورجن كلوب؟ التنوع. انا ما بمسكش في فلسفه، يعني انا ما عنديش فلسفه الاستحواذ زي مثلا جراديولا، ما عنديش فلسفه قفل الملعب والعب مرتدات زي جوزي مورينيو. لا، انا كل ماتش على حسب الماتش اللي قدامي، وكل ماتش بقسمه مراحل على حسب الوتيره اللي ماشي بيها الماتش. بنوع في اسلوب لعب بتاعي، كرات طويله موجود، كل شيء موجود في الملعب انا بقدر احطه فيه، في تنوع كامل فيه. طيب يبقى انا محتاج لعيبه بقى شكل تاني، انا مش محتاج بقى لعيبه تمنها معدي ال100 مليون يورو او ال100 مليون جنيه استرليني، انا محتاج لعيبه تقدر تنفذ لي بالظبط اللي انا محتاجه. بدا فعليا 2016 جاب ساديو ماني، كلنا عارفينه طبعا، نجم السنغالي سريع وانقضاض. 2017 و2016 طلع ترينت ارنولد من قطاع الناشئين. 2017 جاب محمد صلاح وجاب فان دايك وجاب معاهم النجم الكبير في 2017 أندرو بيرتسون وفابينو بقى، و2018 وفينالدوم 2016. طب تعالوا نشوف كده بسرعه وبالراحه كل لعيب من دول كان بيميزه ايه. محمد صلاح لعيب جناح سريع جدا وبيقدر يغير اتجاهاته في كل حته من يمين للشمال، ويقدر انه يلطش الكوره سواء بتمرير او بشوطه وهو بيغير اوضاع جسمه. عندي فيرود، هو كان خلاص الظاهر كده، يعني فكره الفيرود الارتكاز دي اللي هي فيرود بيجيب جوان ده على طول، اللي هي اللي كان بيدربه ليفاندوفسكي، لا هو انا عايز فيرود يفتح لي مساحات. سموه المهاجم المدافع اللي هو فيرمينيو، واصلا كان بادي في ليفربول جناح، حط هو فيرود تحت يفتح لي مساحات، بس مهاجم فتح المساحات زي ما المحللين بتوعنا بيقولوا. وجاب فينالدوم. فينالدوم ناس كتيره تقول لك فينالدوم ده انا اعمل بيه ايه؟ لا، هو فينالدوم ليه دور عالي جدا، مش بس في تحريك الخصم بالتمريرات العرضيه والتحتانيه، لا، فينالدوم بيعرف، عنده توقع ببراعه ايه المكان اللي يرتكز فيه، عشان هو عنده توقع ان فرقته لو طلعت بالهجمه ممكن تتقطع منها فين، والفرقه اللي قدامه هتنقل الهجمه فين، فهو بيتحط في المكان اللي يتوقع فيه مسار الهجمه المضاده للفرقه الثانيه عشان يوقفها. لما مشي فينالدوم السنة اللي فاتت وراح باريس سان جيرمان، جاب تياجو الكانترا الاسباني، وده لعيب بقى ما اقولكش، وطلع الناشئ هارفي اليوت. الاثنين، واحد عنده قدرات عالية جدا في الضغط على الخصم، والتاني عنده براعة غير عادية في كسر الضغط، سواء بالمراوغة، سواء بالجري بالكورة، سواء بالتمريرات بينية طويلة، وكمان عنده قدرة على قفل الزوايا والمساحات. وجوردان هندرسون وفابينيو، وبعدين جاب فان دايك. وفان دايك ده بقى يعني مدافع، طالما ان انا بلعب بضغط عالي فانا جايب فان دايك ده، لان فان دايك عنده قدره على السيطره على الخصم، هو ما بيدخلش يدخل عليه، ما بيدخلش التحامات، هو بيدخل يقفل لك الحته اللي انت هتعدي منها لحد ما زمايله كلها ترجع. وبعدين صانع لعب درجه اولى، بينجح في التمريرات الكبيره، ونجح ليفربول، وصل نهائي 2016 كاس الاتحاد الاوروبي وفشل قدام اشبيليه، وفصل نهائي الرابطه قدام مانشستر سيتي برضه وخسر. واضح ان كان يورجن بعد كده في 2018 كان كل مخاوف ان تتربي له عقده لما خسر في نهائي دوري الابطال قدام ريال مدريد، النهائي المشهور اللي اتعور فيه ابننا محمد صلاح. لكن في 2019 نجح ليفربول في الفوز بدوري الابطال، وفي 2020 فاز بالدوري الانجليزي للمره الاولى من 30 سنه. وهنا انا هستشهد في الاخر بكلمه لجيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني، لما كانت بريطانيا وصلت لاتفاقية الخروج من استفتاء، نجحوا في الاستفتاء ان خلاص بريطانيا هتخرج، بس فضل تنفيذ الاتفاق. فشلت رئيسة الوزراء ثلاث مرات في تمرير الاتفاق. بعد ما فاز ليفربول في ماتش المشهور بتاع الريمونتادا بتاع دور قبل نهائي مع برشلونة 4-0 عليهم في الانفيلد، طلع في مجلس العموم البريطاني وقال لهم بالنظر الى النتائج المذهلة لفريق ليفربول، من الافضل لرئيسة الوزراء اخذ النصائح من يورجن كلوب لتحقيق نتائج جيدة في أوروبا، اتعلمي بمعنى أصح، لحد ما نشوف يورجن كلوب هل هو مشروع طويل الأمد لأنه جدد مع ليفربول. أتمنى أنه يبقى مشروع زي مشروع فيرجسون في مانشستر يونايتد، ومشروع أرسن فينجر في الأرسنال، لأن كل ده بيصب في متعتنا في الآخر. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج مش كورة وبس.